بأنبياء معينة حتى نصل المحبة الخضراء ومتعهم فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في صباح شرطية البلوغ في التكليف. قلنا بأن المصنف استدل برواية وهي منطقة عمار الصراطي النتيجة النهائية على إمامية الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الثانية هي الرواية ما يسمى برواية رفع القلم، وهي صريحة في الدلالة على الموضوع، وهي ما جاء من هذه الروايات ما ذكره في الوسائل في الباب الرابع الحديث 11 رقم الحديث 81 صفحة 45. نقرأ سند الحديث ونقرأ متن الحديث. قال: وفي الخصال الشيخ الصدوق عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبي عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ماذا؟ حتى يستيقظ. هذه الرواية وفي مضمونها روايات أخرى تارة يقع الكلام في البحث السندي فيها، تارة يقع في البحث الدلالي فيها. ونقدم البحث الدلالي لأن الدلالة واضحة على المطلب، حيث قال: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة؟ فهي صريحة في رفع القلم. قال: عن الصبي حتى يحتلم، فدلت هذه الرواية على أن الصبي متى ما لم يحتلم، أي متى ما لم يبلغ، مرفوع عنه القلم. ورفع القلم ها هنا في التنظر لا يخلو إما أن يراد منه رفع قلم التكليف، وإما أن يراد منه رفع قلم المؤاخذة. وهناك احتمالات أخرى في أبحاث أعمق، لكن الاحتمالين الرئيسيين البلويين في رفع القلم متعلق الرفع ما هو؟ إما رفع المؤاخذة، وإما رفع ماذا؟ رفع التكليف. الفرق بينهما أنه إذا قلنا بأن المعنى وأن المتعلق هو رفع قلم التكليف، فتكون أدلة رفع القلم ظاهرة في نفي التكليف أصلا، فلا تكليف على من؟ على الصبي. فتكون هذه الرواية دليلا على مطلوبنا، وهو نفي أصل التكليف. وببركة هذه الرواية نقيد إطلاقات أدلة التكليف، إذ أن مقتضى إطلاقات أدلة التكليف أن كل أحد أحد هو مكلف، إلا من؟ إلا الصبي ببركة هذه الرواية. فيستطيع أن نخرج من إطلاقات أدلة التكليف ببركة هذه الرواية. أما لو قلنا أن المراد من المرفوع هو المؤاخذة، فتكون الرواية ناظرة إلى مقام الامتثال، فغاية ما يستقال منها حينئذ أن الشارع لم يؤاخذ الصبي، فالصبي لا مؤاخذة عليه، فلو لم يمتثل في الخارج فلا عقاب. وحينئذ لا تكون هذه الرواية مثبتة لنفي التكليف إلا ببركة الملازمة، بدعوى أن رفع المؤاخذة يلازم رفع التكليف، وإلا لا يعقل أن التكليف موجود والمؤاخذة غير متحققة، لأن التكليف لا حينئذ مثلا. فنحتاج إلى توصيف ملازم في المطلب أن لازم رفع المؤاخذة هو رفع ماذا؟ رفع التكليف. إلا أنك قد عرفت في بعض الجلسات في مبحث القدرة أن هذه الملازمة ماذا؟ غير تامة، إذ يمكن القول بأن هناك تكليف ولا توجد مؤاخذة، ولا يلزم اللغوية لترتب بعض الثمرات كما قرر في علم الأصول. فحينئذ تكون هذه الرواية رواية رفع القلم لا نستطيع أن نستدل بها على ما في أصل التكليف، واضح؟ ولهذا حتى دعوى أنه هذه الرواية واضحة الدلالة في رفع التكليف، محل ماذا؟ محل تأمل ومحل خدشة. يعني بعضهم أكثرهم أكثر الإعلام يعني أرسلوا هذه الدلالة إرسال مسلمات، إلا أنه أيضا محل خدشة وتأمل. لكن تفيدنا ماذا؟ تفيدنا أنه ماذا؟ أنه الصبي لا يؤاخذ، هذا المقدار يفيدنا في المطلب، لكن لا يرفع أصل التكليف. وشعر تنقيح المطلب بشكل أعمق في المكاتب وفي أبحاث عليه، ما هو الصحيح أن المتعلق؟ هل التكليف؟ هل المؤاخذة؟ هل هناك مثلا قرينة سياقية نتكلم الصبي وعن المجنون وعن النائم؟ هل يتصور في النائم من أصل التكليف لكي نقول بأن المرفوع هو قلم ماذا؟ قلم المؤاخذة أو كذا؟ هل في أبحاث أعمق. المهم عندنا في هذا المطلب هو التعرض للبحث السندي، وحاصل ما يمكن أن يقال في البحث السندي أن الرواية التي دلت على رفع القلم بالصراحة، أي هذه الرواية لم تنقل في مجامعنا الحديثية الرئيسية، فلا أثر لها في الكتب الأربعة، لا في الكافي ولا في الاستبصار ولا في التهذيب ولا في ما لا يحضره الفقيه. فالكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة خالية عن هذه الرواية، فلم ينقلوا هذه الرواية الصريحة في رفع القلم، إنما ذكرها الشيخ الصدوق في ماذا؟ في الخصال، ولا توجد نقل لها في مصدر حديث إلا في الخصال. وحينئذ بعض الأعلام عندهم مبنى في الأصول بأن إعراض المحمدين الثلاثة بل أعمق عدم نقل الرواية في المجامع الحديثية الرئيسية، وحتى أن الصدوق لم ينقلها في كتابه من لا يحضره الفقيه الذي ذكر في مقدمته أنه كتاب جعله للعمل وأن ما يفتي به يذكره في الكتاب، إنما ذكره في كتاب الخصال، هذا يعتبر عامل سلبي كبير في ماذا؟ في الرواية، واضح؟ إذن العامل النقطة الأولى والملاحظة الأولى في الرواية وهي روايات رفع القلم لم تنقل هذه الرواية ولا مثيلاتها في المجامع الحديثية الرئيسية الكتب الأربعة وغيرها غير الكتب الأربعة، إنما نقلها من الصدوق في الخصال، حتى أن الصدوق لم ينقلها في كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا يعتبر عامل سلبي. فلماذا المحمدين الثلاثة لم ينقلوا هذه الرواية مع أهميتها؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في السند، أن السند بلحاظ البحث السندي يوجد فيه عدة مجالات، وبيان ذلك يتوقف على استعراض السند. هكذا السند جاء فيه وفي الخصال، يعني من الشيخ الصدوق، عن الحسن بن محمد السكوني. هل هناك طريق لإثبات وثاقة الحسن بن محمد السكوني أو لا؟ الحسن بن محمد السكوني لا توثيق له صريح في كتب الرجاليين، فلا يوجد له ما يسمى بتوثيق خاص، فلا النجاشي ولا الشيخ ولا غيره ولا البرقي وغيره وثقوا بالصراحة الحسن بن محمد السكوني، فحينئذ لا يوجد عندنا توثيق خاص. فيقع الكلام أنه هل يوجد عندنا توثيق عام للحسن بن محمد السكوني أو لا؟ وقد درست في الرجال الفرق بين التوثيق الخاص والتوثيق العام، ودرسنا في الرجال التوثيقات العامة. هناك محاولتان لإثبات وثاقة الحسن بن محمد السكوني، وكلا المحاولتين محل تأمل عند المحققين من الرجال من الرجالين. المحاولة الأولى التمسك بكبرى أن مشايخ الصدوق ثقات، التمسك بكبرى أن مشايخ الصدوق ثقات، بدعوى أن إذا كان عندنا شيخ للصدوق فنفس كونه شيخا للصدوق وهو الصدوق شيخ القميين، وما أدراك ما شيخ الصدوق مع تشدده في الرواية، لأن أهل قم كانوا متشددين في الرواية بخلاف أهل من؟ بخلاف أهل بغداد، حتى أنهم طردوا من؟ طردوا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فتوا قضية وغيرهم من قم، وكان من رؤساء قم من؟ شيخ الصدوق وأستاذ محمد بن الحسن بن وليد. فإذا كان هكذا حال الشخص، فإذا كان عنده شيخ ينقل عنه الرواية، فحينئذ مقتضى ذلك أنه لا ينقل الرواية إلا عن ثقة، خصوصا أنه شيخه. نحن لا نقبل أن نقول أن شيخ مثلا السيد الخوئي رحمه الله غير ثقة، فما بالك شيخ الصدوق اللي ينقل الرواية ولعله نقلها لأجل العمل، فيكون ذلك مرعاة ماذا؟ مرعاة لتوثيق من؟ مشايخ من؟ مشايخ الصدوق. والحسن بن محمد السكوني من من؟ من مشايخ الصدوق. هذه المحاولة الأولى إلا أن هذه الكبرى كما حقق في علم الرجال محل من؟ محل تأمل ونظر كبير. المحاولة الثانية لإثبات وثاقة الحسن بن محمد السكوني دعوى أنه شيخ من شيوخ الإجازة. فهو يعطي الإجازات في نقل الرواية، وشيخوخة الإجازة أمارة علما، أمارة على التوثيق. فكيف أقطاب الطائفة كالصدوق وغيره يذهبون إلى شخص غير ثقة لكي يجيزهم في نقل الرواية؟ هذا يكون مطعنا فيهم، لأنه ماذا؟ لأنه ملحا فيهم. فنفس كون الشخص من شيخا من مشايخ الإجازة يكون ماذا؟ يكون أمارة على التوثيق. إلا أنه أيضا كما حقق في علم الرجال شيخ كبرى شيخوخة الإجازة ماذا؟ محل ماذا؟ محل تأمل عند أكثر الرجالين، مجرد أنه شيخ إجازة لا يدل على وثاقته. فإذا عندنا طريقان عامان لإثبات الحسن بن محمد السكوني وكلاهما محل نظار، فيعود الحسن بن محمد السكوني مجهول الحال، لا تقل ضعيف، فرق بين المجهول وبين الضعيف. الضعيف الذي ثبت ضعفه كما لو نص عليه النجاشي وغيره، أما الحسن بن محمد السكوني لم يتعرض له الرجالي لا بمرح ولا بقرح، فيكون مجهول الحال. هذا الأول، الحسن بن محمد السكوني. عن الحضرمي، أنا أتفصل في السنة عشان تعلموا كثيرا قليلا، فعلى العلو بعد ذلك كثير من سنتكرر ما نكرر. عن الحضرمي، المراد من الحضرمي الذي ينقل عنه الحسن بن محمد السكوني عبد الله الحضرمي وليس محمد الحضرمي، الذي في هذا الطبقة الذي ينقل عنه الحسن بن محمد السكوني عبد الله من الحضرمي، وعبد الله الحضرمي أيضا مجهول، ولا طريقة ماذا؟ ولا طريقة لتوثيقه. فالحضرمي هو عبد الله ابن محمد الحضرمي، واضح؟ عبد الله ابن محمد الحضرمي مجهول. خب، عن إبراهيم ابن أبي معاوية،
يعني محمد الحضرمي أبوه؟
لا، نعم، هي عبد الله ابن محمد الحضرمي
الراوي
اللي يروي، لا، هذا عبد الله ابن محمد الحضرمي. في عندنا واحد ثاني حضرمي ثقة، ليس هذا دكتور صرح عليه، محمد ابن الحضرمي ليس عبد الله بن محمد الحضرمي،
مو أبو،
نعم، لا، يقول عن إبراهيم ابن أبي معاوية عن أبي. وإبراهيم ابن أبي معاوية وأبي له إبراهيم له معاوية كلاهما أيضا مجهولان. نعم جعل لم يتعرض الرجال لهم لا بمدح ولا بقبح، فيكون مجهول الحال، لا نعرف جهة الوثاقة وجهة ماذا أضع، فيكون مجهول. عبد الله بن محمد لأن اشتبه عبد الله بن محمد الحضرمي تعرض له ثقته، نعم ذاك شخص آخر اللي هو مجهول. عبد الله بن محمد الحضرمي ثقة، صح إمامي ثقة.
يعني
شيخنا
الخصال اللي تحفظ الجماعة الدراسية محمد بن عبد الله الحضرمي
هو اللي في بالي عبد الله بن محمد الحضرمي. أحتوش أنا فصل السنة كذا في ال... عبد الله بن محمد الحضرمي. عبد الله بن محمد الحضرمي هو يعني محمد بن عبد الله الحضرمي. عبد الله بن محمد الحضرمي عبد الله بن محمد الحضرمي الظاهر أنه مجهول، لكن محمد بن عبد الله الحضرمي لا، عبد الله بن محمد الحضرمي مجهول، نعم مجهول ليس بثقة. في واحد شخص آخر الحضرمي ثقة، أما عبد الله بن محمد الحضرمي ليس بثقة. يعني ما ذكرنا أولا صحيح، نحتاج عم نشوف نتأكد بعدين إن شاء الله نشوف. إبراهيم بن أبي معاوية وأبي كلاهما أيضا مجهولان، لا طريق لتوثيقهما، لا طريق عام لا طريق خاص. عن الأعمش المراد من الأعمش هنا سليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش وهو ثقة. الموجود في الوسائل عن ابن ضبيان، تفت المطلب
هو إمامي
ثقة، نعم الأعمش اللي هو سليمان بن مهران إمامي ثقة. عندنا أعمش آخر ليس في هذه الطبقة وهو عبد الله الأعمش مجهول. عندنا الأعمش اثنان، عندنا سليمان بن مهران ثقة وعندنا عبد الله أو إسماعيل بن عبد الله الأعمش مجهول الحال، لكن الموجود في هذه الطبقة هو سليمان بن مهران الأعمش ثقة. واضح؟ عندنا إسماعيل بن عبد الله العمش مجهول الحال، لكن موجود هناك ثقة. عن ابن ضبيان الموجود في نسخ في نسخة الوسائل وفي كثير من الكتب ابن ضبيان، ولهذا بعضهم عندما يشرح السند يقول المراد من يونس ابن ضبيان، إلا أن هذا محل إشكال. هذا النسخة هي تصحيح، المنى ليس ابن ضبيان، أبي ضبيان ليس ابن ضبيان اللي هو يونس ابن ضبيان، لأن هذه الرواية منقولة في كتب العامة أكثر من كتب الخاصة، ونقلها صاحب الغدير الأميني ونقل طرق الرواية طرق كثيرة للرواية خصوصا عند العامة. أما عند الخاصة طرقنا ماذا غير قامة السنة، والموجود فيها من أبي ضبيان، والمراد من أبي ضبيان هو عبارة عن الحسين، هكذا الحسين ابن جندب أبو ضبيان، الحسين ابن جندب أبو ضبيان. الحسين ابن جندب اللي هو أبو ضبيان لا توثيق له في عندنا عند الإمامية، وإن كان ثقة عند بعض رجالي العامة، بعض العامة والثقوه. واضح؟ الحسين ابن جندب لكن لا طريق إلى توثيقه عندنا. فالرواية احتوت على كم مجهول؟ على الحسن بن محمد السكوني، الحضرمي، إبراهيم بن أبي معاوية وأبي ضبيان، خمسة مجاهيل. ولهذا هذه الرواية بلحاظ البحث السندي تكون ماذا رواية ضعيفة، ماذا ضعيفة السند، ساقطة عن الحجية. فقد يقال أن الدلالة تامة إلا أن سندها ماذا؟ غير تام. فعندنا مشكلتين في السند. المشكلة الأولى عامل سلبي لم تنقل في مجامعنا الحديثية إلا في كتاب الفصال، وهذا عامل سلبي وضعيف ومضاعف للرواية. والذي هو مشكلة أكبر أن الرواية لم تنقل لنا بطريق ماذا؟ بطريق صحيح. إلا أن المصنف هكذا قال، مش كان في عبارة المصنف يقول، نرجع إلى عبارة فجاء الأصل مطلب، يقول فيمكن التمسك لها بحديث رفع القلم الوارد في موثقة عمار الساباطي، وفي رواية ابن ضبيان، والمفروض يعني كما اعتمد على نقل الوسائل وغيره الصحيح أبي ضبيان، وفي رواية أبي ضبيان المتقدمة، أين تقدمت؟ على هو يقول أنه أنا ما شفت يعني هناك كتاب في استدلالي حلقة أولى زين نقل فيه هذه الرواية، لكن أنا لم أطلع على هذا الكتاب ولا أرى ولم أرى إحالة لعله إلا في هذا المورد، ما قال المتقدم لعله إلا في هذا المورد. لا
الاشتباه
صحيح،
لأن هذه متقدمة على نفس الرواية في الوسائل.
لا المتقدم
صحيح.
القسم الأول من الكتاب.
هنا
القسم الأول الكتاب أنا ما أشوف القسم الأول من الكتاب ما أدري يعني في كتاب حلقة أولى حتى في المقدمة أنه ما مذكور أنه في قسم أول قسم ثاني. لا قال بأنه كان في بعض التعميقات وحذفها.
لا بعض التعميقات وجعلناها حلقة واحدة.
يعني حلقة أولى.
جعل هذه حلقة ثانية حلقة أولى قسمها في.
غير مطبوعة ما شايفنا. طب على أي حال هاي الرواية نقلناها والحديث الحادي عشر الباب الرابع. خب نرجع إلى خب يقول ورواية ابن ضبيان نروح للمناقشة. إحنا فصلنا المطلع تعرضنا مفصل إلى الرواية الأولى وبعد ذلك بحثنا الرواية الثانية. يقول ورواية أبي ضبيان أو ابن ضبيان ضعيفة سندا لاشتمالها على عدة ماذا؟ على عدة مجاهيل. بين أن فيها كم مجهول؟ خمسة. حسن بن محمد السكوني، الحضرمي، إبراهيم بن أبي معاوية، وأبي ضبيان. خمسة مجاهيل. هذا قال عدد مجاهيل يعني ثلاثة فأكثر. يقول ولا يمكن الحكم بحجيتها إلا بناء على ماذا؟ على كبرى الجابرية بفتوى المشهور. وهذا ما يحتاج إلى بسط كلامه. هذا الكلام يحتاج إلى بسط كلام. مدعى المصنف تفت أنه هذه الرواية نستطيع أن نعالجها سندا بما يسمى بالجابرية بفتوى المشهور، بمعنى أن المشهور إذا أفتوا بمضمون رواية فيكون هذا موجبا لماذا؟ موجبا لجبر ماذا؟ لجبر ضعف الرواية. فهل هذا الكلام الذي ذكره المصنف تام أو ليس بتام؟ نقول هناك خلط بين اصطلاحين، بين الجابرية بفتوى المشهور والجابرية بعمل المشهور. لفت لنقطة. والذين يقولون بكبرى الجابرية لا يقولون الجابرية بفتوى المشهور، إنما يقولون الجابرية بعمل مشهور، وهذا ما يستدعي بسط كلام. طيب البسط ويحتاج إلى توضيح مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الشهرة على ثلاثة أقسام، الشهرة على أقسام ثلاثة. القسم الأول الشهرة الروائية، والقسم الثاني الشهرة الفتوائية، والقسم الثالث الشهرة العملية. فلا بد من بيان المراد من الشهرات الثلاث وأثرها في البحث الفقهي والأصولي. أين محل الشهرة الروائية ونسب من؟ أين نستفيد من الشهرة الفتوائية؟ وأين نستفيد من الشهرة العملية؟ وكثير ما يقع الخلط بين ألوار الشهرات الثلاث وبين الاصطلاحات، ولهذا يحتاج إلى شرح هذه المقدمة. المراد من الشهرة الروائية هو اشتهار نقل الرواية في المجاميع الحديثية الأصلية وتداول الرواية عند الأصحاب القريبين لعصر النص، بحيث أن الرواية نقلت في الأصول الأساسية قبل الكتب الأربعة إذا درسنا الرجال تعرفون أن الكتب الأربعة ليس إلا جمع للأصول الأساسية، قيل أنها 400 على كلام في الرجال. فالمهم عندنا كتب أصل يونس بن عبد الرحمن وغيره من الأصول، فإذا كثر نقل الرواية في هذه الأصول وتلقاها ونقلها أصحاب الأئمة يقال أن الرواية لها شهرة ماذا؟ روائية، بحيث كثرت روايتها.
روايتها بين أصحاب الأئمة والقريبين من عصر الناس.
أصحاب الأئمة والقريبين من عصر الناس، بحيث موجودة في الأصول ماذا؟ في الأصول الرئيسية في نقل الحديث. ما المتبع في تدقيقات أعماق؟ محلها آخر إن شاء الله. هل هناك عبرة في الشهرة في الأصول في الكتب الأربعة؟ أو ليس هناك عبرة في الشهرة في الكتب الأربعة؟ بعضهم يحاول فسر الرواية نقلوها المحمدين الثلاثة، هل نقل المحمدين الثلاثة له أثر في حصول الشهرة أو لا؟ القدر المتيقن من الشهرة الروائية ما ذكرناه هو اشتهار الرواية في العصر القديم كعصر الناس والموجود في ماذا؟ في الأصول الرئيسية. هذه شو اسمها؟ شهرة روائية. ما هو أثر الشهرة الروائية؟ نذكر كل شهرة أثرها. أثر الشهرة الروائية أن الشهرة الروائية على رأي أكثر المحققين هي المرجحة عند التعارض. فلو تعارض عندنا نصان وتعارضت روايتان عندنا يقول خذ بما اشتهر بين أصحابه ودع الشاذ النادر، كما في مقولة ابن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وقع الكلام بين الأصولين أن المراد من اشتهر أي شهرة لي. كيف ذهب أكثر المحققين أن المراد من الشهرة هي الشهرة الروائية. فالشهرة الروائية هي المرجحة عند التعارض بين النصين. واضح مرهب؟ لو صار من النصين روايتين، هذه الرواية اشتهر نقلها وتلك الرواية اشتهر نقلها، من يرى الترجيح بماذا بالشهرة؟ يرى أنه أي شهرة؟ الشهرة الروائية، لا الشهرة الفتوائية ولا الشهرة العملية. القسم الثاني من الشهرات الشهرة الفتوائية. المراد من الشهرة الفتوائية هو اشتهار الفتوى عند الأصحاب. ولا علاقة لنا بأن هذه الفتوى على طبق رواية أو على طبق أو لا توجد رواية على طبقها. مصب الشهرة الفتوى، سواء كانت هذه الفتوى مقتضى رواية مشهورة أو مقتضى رواية غير مشهورة أو لا مقتضى رواية، تسمى شهرة ماذا؟ فتوائية. والشهرة الفتوائية لا أثر لها عند أكثر المحققين. ما لها أثر؟ هي في نفسها ليست بحجة وليست هي جابرة للسند. نعم بعضهم يرى أن الشهرة الفتوائية موجبة لوهن دلالة الرواية، كما أشرنا في الجلسة السابقة أنه إذا كان عندنا شهرة فتوائية على خلاف مضمون الرواية فيكون هذا موجبا لسقوط دلالة الرواية. ما لها علاقة بالسند؟ واضح؟ هذا على مبنى بعضهم كالمحقق الناهيني وغيره. مثلا
المشهور كتاب الرجال
الآن سوف يبين أنه المصنف حفظه الله اشتباه صار في هذا النقطة وفي علم الرجال، وسوف نبين أين مصدر الاشتباه. فالذي يقول بالجابرية، يا جابرية هل الفتوى الذي يقول بجابرية الرواية سندان، هل ينظرون الفتوى أو لا ينظرون الفتوى؟ لا ينظرون إلى الفتوى. الشهرة الفتوائية لا أثر لها بلحاظ السند، ومن يقول لها أثر بعضهم بلحاظ الدلالة أن الشهرة الفتوائية توجب وهنا دلالة الرواية. الشهرة الثالثة الشهرة العملية. والمراد من الشهرة العملية هي هي إحراز إحراز عمل المشهور واستنادهم إلى الرواية في مقام العمل والفتوى، إحراز استناد الأصحاب والعلماء للرواية في مقام الفتوى، يعني نحرز أن هذه الرواية عمل بها الأصحاب واستندوا إليها في مقام العمل. واضح الفرق؟ مو فقط فتوى عندهم، لا، عندنا رواية بخصوصها، نعلم أنهم استندوا إلى الرواية في مقام العمل. واضح الفرق بين الفتوى والشرعية العملية؟ فتوى ما لنا علاقة بالرواية أصلاً، أهم شيء فتوى أفتى المشهور بكذا، سواء استندوا إلى رواية أو لم يستندوا إلى رواية أو كذا، ما لنا علاقة. لا، أما الشهرة العملية إحراز استناد الأصحاب إلى رواية بخصوصها.
شيخنا ما لا يكون
لا، لأنه هو خص من وجه، قد يلتقيان في بعضهم قد لا يلتقي، قد تحصل عندنا شهرة فتوائية ولا يوجد عندنا شهرة عملية.
لكن كلما كان
شهرة
عملية كانت شهرة
فتوائية. لا، ليس عندنا ذلك، ليس ما في تلازم، لأنه
شهرة
فتوائية
العمل لا ترجع على مرحلة سابقة موجود فتوى،
قد يستند إليها، قد يستند إليها في مقام العمل لكن لها معارض فلا يفتون على طبيعة. قد يستندون إلى الرواية في مقام العمل يعني يعتبرونها، لكن يوجد هناك معارض يمنع من الفتوى على طبقها. واضح؟ فالاستناد على رواية المقتضي قد يوجد مانع من العمل بها، واضح؟ على فرض أنه يوجد معارض. والشهرة العملية هي التي تجبر ضعف السند، فمن يقول بكبرى الجابرية يا جابرية أن استناد الأصحاب إلى رواية في مقام العمل موجب لماذا؟ موجب لجبر ضعف سندها. فإذا أردنا أن نجبر ضعف السند لابد أن نقرص بأي شهرة؟ شهرة العملية، تسمى شهرة الاستنادية في بعض كلماتهم. ومن أراد أن يراجع يعني التقسيمات الشهرة، راجع جول التقريرات المصادر، راجعوها مهمة، أنا يعني أكبر تحصيلها. أجول التقريرات الجزء الثالث صفحة 173 الجزء الثالث، أجول التقريرات لمن؟ للمحقق الناس. وراجع أيضا فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 785 فوائد الوصول لمن؟ للمحقق الناين أيضا بقلمه. وراجع أيضا له هذا مصدر في أكثر توسعة وأكثر تفصيل، المباحث الوصولية للشيخ الفياض، مباحث الوصولية الشيخ الفياض الجزء الثامن صفحة 472 مبحث الظن، هاي بعض الطبعات مختلفة، هاي طبعات مشهورية يعني اللي كتبها لكم، صفحة 472 الشيخ الفياض في المباحث الوصولية دورة الوصولية فصل البحث فيها مفصلة. إذا اتضحت اصطلاحات الشهرات الثلاث واصطلاح آثارها، يتبين أن قول المصنف ولا يمكن الحكم بحجيتها إلا بناء على كبرى الجابر بفتوى المشهور، محل ماذا؟ محل تأمل، لأن فيه خلط بين الجابرية بفتوى المشهور والجابرية بعمل المشهور، والذي يقول بكبرى الجابرية إنما يقول بكبرى الجابرية بعمل المشهور. ما وهذا الاشتباه من المصنف حفظه الله سرى عليه أيضا في كتاب القواعد الرجالية. لو درستم القواعد الرجالية في بحث مسألة الجر ذكر أي مطلب؟ فتوى المشهور. وسبب كل هذا الاشتباه مأخوذ من بعض كلمات السيد الخوئي رحمه الله. فإن السيد الخوئي رحمه الله عندما تعرض لهذا البحث غريب مضطرب، عنوان البحث راجع عشان تبين لكم أن الذكر ليس من مقام دعوة، لاحظ مصباح الأصول لاحظ مصباح الوصول للسيد الخوئي الجزء الثاني موردين صفحة 227 وصفحة 270 واضح؟ يعني بعض مصادر ذكرته. السيد الخوئي عندما تعرض إلى أين سبب الاشتباه؟ السيد الخوئي عندما تعرض إلى هذا المطلب عنوان البحث بمسألة هذا المدرسة الحلقة الثانية ترى تحت عنوان تحديد دائرة حجية الخبر حتى في الحلقة الثانية ذكرنا راجع هنا تحديد دائرة حجية الخبر السيد الخوئي تعرض إليه في مباحث خبر الواحد وعنوان البحث لأنه عمل المشهور هل هو جابر الإمام الجابر لضعف السنن وإعراض المشهور هو هو كاسر لضعف السنن في وسط البحث بقدرة قادر انقلب البحث إلى فتوى مشهور مع أن أصل البحث كان العنوان وكان سطر كل كلامنا في عمله مشهور وفي الشهرة الاستنانية لكن في فقرة من الفقرات انقلب بقدرة قادر إلى كلام فتوى مشهور ولما انقلب إلى فتوى المشهور السيد الخوئي لم يقبل بكبرى الجابرية لما سنشير إليه الآن واضح سبب الاشتباه أخذ هذا الاشتباه لعله المصنف المصنف الله العالم
ذكر الفتوى ثم ذكر تحت ويخالف في ذلك السيد الخوئي
نعم واضح المطلب الآن وإن وصلنا إذا اتضح كل ذلك أنا ما اتضح شيء الآن بس هي بخطة تصورية الآن الخطة إذا اتضح أساس البحث نقول إذا نقحنا المطلب وقع نزاع بين الإعلام أن عمل المشهور واستنان المشهور إلى رواية هل هو موجب لجبر سندها أو لا ذهب المشهور إلى ذلك إلى الجبر خلافا للشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة السبزواري مجلكم المتقدمين والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصالح والتبريزي والشيخ الوحيد هؤلاء الأعلام الذين ذكرتم كلهم لا يقبلون بكبرى الجابرية والمشهور في قبال ذلك يرون ماذا كبرى الجابرية السيد الخوئي في باب الجدال استدل على علم الجابرية بكبرى علم الجابرية بعمل المشهور من أن الخبر في نفسه ليس بحجة صحيح؟ هي صارت مشكلة قال وفتوى المشهور في نفسها ليست بحجة لأن لا حجة لشبر الفتوى هي في نفسها وضم لا حجة إلى لا حجة هل يتولد منه حجة؟ لا يتولد منه حجة فكيف تقولون أيها المشهور أن ضم فتوى المشهور إلى الرواية اللا حجة ضعيفة السند يتولد منه الحجة فضم لا حجة إلى لا حجة كيف يتولد منه الحجة؟ واضح مطلب؟ والحال أن هذا الدليل مبني على أن محل كلام الإعلام والمشهور فتوى المشهور وهم لا يقولون أن الجابر لضعف السنة فتوى المشهور لكي يقال أن ضم لا حجة إلى لا حجة لا يشكل حجة واضح مطلب؟ وهذا الدليل أنا ذكرهم لعله نقل الشيخ الإيرواني حتى الظهر في القواعد الرجالية قال ضم لا حجة إلى لا حجة لا يولد منهم حجة كل من أساس المشكلة الاشتباه أنهم ناظرين إلى أن الجابر هو فتوى مشهور وقد نقح في علم الأصول أن الفتوى المشهور ليس بحجة الشبر الفتوى أي ليست بحجة فقال ضم لا حجة إلى لا حجة لا يتولد منهم حجة والحال أنه المشهور لا يقولون الجابرية بفتوى المشهور بل يقولون الجابرية بعمل مشهور فحينئذ لنا أن نسأل لماذا عمل المشهور إذا انضم إلى اللا حجة وهو برواية ضعيفة السند تولد عندنا الحجية صار حجة احتاج تعرض هذه لو تراجعوا
شيخنا بالنسبة للشهرة العمومية التي قال بها المشهور هل هناك تصريح واضح من قبل
الشيخ؟ حتى الشيخ نفسه في كلمات معروفة مرة المراجعة في الأصول كذا شوف السيناريو شو عملية قطعاً بلا أشياء نتعرض أنا هم فائدة فقه السلدان لهذا استذكار المطالب وإن ما تبعوا لها المصادر ما تحصل فائدة من الكتابة واضح؟ نقول على نحو الاختصار الوجه في حجية الرواية وجبر سندها بعمل المشهور أن تفتل تقريب الاستدلال أن اعتماد الأصحاب على الرواية في مقام العمل يكشف إما عن وصول الرواية بطريق معتبر لهم يكشف إما عن وصول الرواية بطريق معتبر لهم وإما يكشف عن وصول قرائن لهم توجب الوثوق بصدور الرواية لقرب عهدهم بزمان النص ضاعت ولم تصل إلينا لأنه كثير من الروايات ضاعت حتى ينقل أن والد الشيخ الصدوق عنده مؤلف ثلاثة أضعاف البحار فكثير من الرواية ضاعت علينا التفت التقريب الدقاء نقول هذا نقول اعتماد الأصحاب على رواية في مقام العمل والحال أنها ضعيفة السنة خمسة مجاهيل فيها لها شيء ضعيفة يعني في مثالنا يعني قاعد أتكلم بشكل عام إما يكشف عن وصول الرواية بطريق معتبر لم يصل إلينا إذ لم تصلنا جميع طرق للرواية وإما يكشف عن وصول قرائن محتفة بالرواية لم تصل إليها توجب الاطمئنان إذا ضمننا إلى ذلك نقول وحد قد يقول باب دفعهم لعلها أورثة الاطمئنان لهم لو وصلت إلينا القرائن لا تورث الاطمئنان لنا فاطمئنانهم حجة عليهم لا حجة علينا نقول في دفع ذلك أن اختلاف مسالك الأصحاب ومشاربهم ومبانيهم والحال أنهم اتفقوا كلهم أو جلهم على العمل بهذه الرواية مع اختلاف مشاربهم ومبانيهم ومسالكهم في الرواية كيف اتفقوا كلهم على العمل بهذه الرواية يكشف عن وصول قرائن نوعية تورث الاطمئنان النوعي وشقنا النوعي يعني هذه القرائن لو وصلت إلينا لأورثت أيضا الاطمئنان لأنها لو كانت اطمئنان قضية اطمئنان شخصي وقضية شخصية لما أورثت الاطمئنان في جميع هؤلاء العالم مع اختلاف مشاربهم ومسالكهم هذا يوجب اقتران الرواية بقرائن تورث الاطمئنان النوعي بمعنى أنه لو وصلت إلينا لاطمأننا بها وإلا لو كانت قضية شخصية خصوصا متشددين أصحابكم متشددين في نقد الرواية كيف يكون الرواية التي فيها كم؟ خمسة مجاهيل أي كلها لو اعتمدوا عليها في مقام العمل إذا ببركة هذا التقريب يجب أن نستدل على أنه إذا عمل الأصحاب بالرواية تكون الرواية حجة لأنها من وين؟ من باب حجية الخبر الموثوق بيان ذلك يحتاج إلى طبيعة نقول وقع نزاع بين الأصوليين وبين الأعلام أن الخبر الحجة هل هو خبر الثقة أو الخبر الموثوق مر عليك بعض المطلب صحيح هل هناك المدار على وثاقة الرواة فالمدار على حجة خبر الثقة سواء أورث الوثوق أو لم يورث الوثوق أو المدار على الخبر الموثوق المشهور من علمائنا ذهبوا إلى حجية الخبر الموثوق خلافاً لأكثر المتأخرين مدرسة السيد الخوئي وتلامذة أكثرهم يرون أن المدار على حجية خبر الثقة لكن هناك يعني ما بفتحة في الأصول. هناك قدر متيقن على كلا المبنيين أن الخبر إذا أورث الاطمئنان فهو حجة لحجية اطمئنان عليه صحيح؟ يعني حتى لو كان الخبر موثقا صرف أن الخبر غير ثقة محجة قال يوجد عندنا ضرائب تورث الاطمئنان فيكون الخبر حجة من باب حجية اطمئنان. وبهذا التقريب الذي ذكرناه أن لهم العلماء والأعلام والأصحاب إذا استندوا إلى رواية في مقام العمل يكشف عن وجود قراء تورث الاطمئنان تكون الرواية حجة من باب حجية الاطمئنان الذي يقبل بها من يرى حجية خبر الثقة. وبالتالي حينئذ ضم العمل اتفت النقطة الآن ضم العمل إلى اللاحجة يورث الحجة لأنه يخرجه من خبر الثقة إلى خبر الموثوق المطمئن بصدوره. والخبر المطمئن بصدوره يكون ماذا؟ حج حجة. ولهذا بنى مشهور مشهور علمائنا أن عمل المشهور جابر لضعف السند. لكن هذه الجابر لضعف السند تتوقف يعني هذا اللي ذكرناه كله لكي يتحقق يتوقف على عنصرين رئيسيين ونختم البحث يتوقف على عنصرين يعني لكي يتحقق كل اللي ذكرنا هذا مش إزالة هل ذكرنا كاشف عن وصول سند لم يصل إلينا أم عن قرائن هذا لكي يتحقق يحتاج إلى عنصرين لا بد من إحرازهما في أي ماذا في أي جابر دعوة الجابرية. العنصر الأول أن الذي يعمل ويستند في مقام العمل هم متقدم الأصحاب المقاربين لعصر الناس المتقدمين من علمائنا فالمدار على عمل المتقدمين لا عمل المتأخرين. لأن النقطة التي ذكرناها أن هناك قرائن لقربهم بعصر الناس لعلها وصلت إليهم ولم تصل إلينا هذا يقتضي أن العامل لابد أن يكون ماذا؟ من متقدمي الأصحاب. خب ما هو المراد من متقدمي الأصحاب؟ المراد من اصطلاح متقدمي الأصحاب من الشيخ الطوسي فما قبله يعني ما قبل الشيخ الطوسي يعتبرهم المتقدمين يعني الشيخ الطوسي السيد المرتضى الصدوقين الأب والأب سلارة هؤلاء كلهم عبر عنهم متقدمين بعد الشيخ الطوسي عبر عنهم متأخرين فلا عبرة بالعمل بعد الشيخ الطوسي. وهذا يقتضي أنه لا بد أن نحرز استناد هؤلاء وأمثالهم إلى الرواية لكي نقول أن هناك جابرية بضعف ضعف السنة يعني لا بد أن نحرز أن عندنا رواية وهؤلاء استندوا استندوا إلى الرواية في مقام العمل. واضح؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أنه تأكيد أنه لا بد أن نحرز الاستناد. دقق قالوا نحرز الاستناد لا بد أن نحرز الاستناد ومجرد الفتوى منهم على طبق الرواية لا يلزم منهم أنهم استندوا إلى هذه الرواية في مقام العمل. مجرد وجود فتوى عند المتقدمين تطابق هذه الرواية لا يلزم أنهم استندوا في هذه الفتوى لخصوص هذه الرواية صحيح؟ إذ لعلهم استندوا إلى آية فأفتوا أو استندوا إلى أصل عملي أو استندوا إلى رواية أخرى معتبرة. فحينئذ لا بد أن نحرز استنادا إلى شخص هذه الرواية. واضح فكرة؟ إذن عندنا ماذا؟ عندنا أمران مهم مهمان. إذن من يدعي النتيجة هذه الآن وصلنا إليها وننتهي من يدعي وهي كل كبرويات غدا إن شاء الله نسوي إسقاط هذا المطلب كله على هذه الرواية. من يدعي أنه عندنا رواية ما يدعي أنها مجهورة بعمل الأصحاب شغل شاق ليس دعوة سهلة لا بد أن يبرز لنا وأن يحرز استناد متقدمي الأصحاب إلى من؟ إلى خصوص هذه الرواية. ولهذا أصحاب مدرسة السيد الخوئي وعلى رأسهم مثل نفس السيد الخوئي يقول لو آمنا بكبرى الجابرية لا مولد لها في مقام الصغرى، يعني لا طريق لنا إلى إحراز استناد من المتقدم إلى شخص الرواية، لأنه لا يوجد عندنا كتب استدلالية لهم. الموجود عندنا كتب فتوائية. فحتى حتى لو تنزلنا يقول وآمنا بكبرى الجابرية لا طريق لنا إلى إحراز الصغرى، وهو استناد متقدمي الأصحاب وهم الشيخ الطوسي وما قبله إلى شخص هذه الرواية، إذ لا يوجد عندنا كتب استدلالية لهم، ومجرد الفتوى لا تدل على ماذا؟ على أنهم استندوا إلى هذه الرواية في مقام العمل. واضح؟ فيكون هناك عقم من جهة الصغرى. إلا أنه أيضا هذا الكلام من سيد الخوئي وبعض تلامذة المدرسة أيضا محل ماذا؟ محل نقاش. هناك طرق متعددة لإثبات استناد الأصحاب والمتقدمين إلى سند هذه الرواية. الوقت لا يسع أن نتعرض إلى هذه الطرق، فقط راجعوا كتاب الذي ذكرت لكم الفوائد في الجزء الرابع صفحة 785 الذي قلت لكم مصدر فوائد الأصول. هناك ذكر طريق من الطرق التي يستند يمكن إحراز استناد. نفس الشيء نائني الأستاذ سيلفوي التفت إلى هذا الإشكال وذكر أنه يوجد عندنا طريق لإثبات ذلك، وهناك طرق أخرى غير ما ذكرهما في مراحل أعلى وفي أبحاث أعمال. والذي انتهينا إليه في هذه الجلسة العمل نحن بنقطة نقطة لأنه متكرر في هذا الكتاب كل مرة نعيد المطلب. خلاص انتهينا، واضح؟ يعني نقول خلاص كما ذكرنا في أول الكتاب، وهي المصادر اللي ذكرتها راجعوها بشكل مفصل. إذا النتيجة النهائية التي ذكرناها أنه المشهور ذهب إلى أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية بالتقريب الذي ذكرنا، لكن لا بد أن نحرز استناد الأصحاب إلى ماذا؟ إلى شخص هذه الرواية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.